أملي وغاية مطلبي يا من به في النائبات توسلي وإليه من كل الحوادث مهربي يا صاحب النور العميم بيثرب يا منتهى أملي وغاية مطلبي يا من به في النائبات توسلي وإليه من كل الحوادث مغربي
يا رحمة الدنيا وعصمة أهلها وأمان كل مشرق ومغرب
مدد يا رسول الله
يا من هو البر التقي المنتقى سر العناية طيب من طيب
طيب من طيب
يا من سرى من مكة للمسجد الأقصى على ظهر البراق المنجبي
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء
اللهم خوك يا عم الحاج سيد.
والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
فأما من أوتي كتابه
إني ظننت أني ملاق حسابيه
الأفاضل. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح. حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحلة مع برنامج الاستفتاءات الشرعية. ويسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، في أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قوم المقدسة. أهلا بكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وأهلا بكم وبالمستمعين الكرام، وأنا أيضا أشكركم على استضافتكم لي في هذا البرنامج، أرجو أن يكون إن شاء الله نافعا ومفيدا للمستمعين الكرام، وأن يكون فيه رضا الله عز وجل وثواب الدنيا والآخرة إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. اسمح لي بفاصل ونبدأ البحث.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نجدد الترحيب بكم أعزائي المستمعين، ونرحب بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي. السؤال الأول هو: هناك بعض الروايات وبعض النصوص القرآنية وبعض الآيات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دعيني أنه أنا أسأل نفسي أولا، أنه هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني على كل مسلم، أو أنه واجب على أفراد معينين؟ مثلا نفترض أنه واجب على علماء الدين ولا يجب على غيرهم، هل هي فريضة عامة لكل المسلمين، أو أنها فريضة خاصة بطبقة معينة من المسلمين؟ لأنه في القرآن الكريم عندنا آيتان لو قارنا بينهما ربما يؤكدان هذا السؤال. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه كلمة تأمرون يعني أنكم جميعا تأمرون، لجميع أفراد الأمة الإسلامية، أنكم كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
لا.
فكلها مع ضمائر الجمع الدالة على العموم، فالآية تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عامة على كل المسلمين.
لا.
لكن في المقابل نرى آية أخرى، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران أيضا، لكن الآية 104، الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني فهذه الآية،
هناك آية كنتم وهذه آية
ولتكن منكم،
ولتكن أمة.
فمن خلال هذا التعبير ولتكن منكم أمة، جماعة، فرقة، مجموعة، هذا أنه نستفيد منه أن الآية توحي بهذا المعنى، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاص بتلك الجماعة، بتلك الفرقة، ليست عامة، ليست فريضة عامة لكل المسلمين. ف كيف نجمع بين المفهومين، بين مفهوم الآية الأولى من سورة آل عمران هي الآية 110، والآية 104 اللي تتحدث أن الفريضة هي خاصة بمجموعة معينة من المسلمين؟ الظاهر والله أعلم اختلاف المراحل، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مرحلة وفي كل مشهد وفي كل موقف يحتاج إلى فرقة معينة قادرة على أداء هذه الفريضة، ليس الجميع قادر على أدائها في جميع الأحوال
أو بنفس الأسلوب.
نعم، أنه بالتالي أنه حتما أنه فالمسلم ممكن أن يمارس هذه الفريضة في مراحل معينة، في مواقف معينة، وأحيانا أخرى يجب أن يترك المجال لجماعة أكثر تخصصا أو أكثر وجاهة في المجتمع، أكثر احتراما أو أكثر خبرة في مخاطبة الناس وأداء هذه الفريضة، يتركون المجال لكي يأخذون دورهم في أداء هذه المهمة. لأنه أداء المهمة بشكل ناقص أو بشكل ضعيف أو أحيانا بشكل سلبي
قد يؤثر على،
طبعا يؤثر سلبا، فلا تحقق الفريضة هدفها المرجو منها. فلهذا في المراحل المختلفة والمواقف المختلفة، كل مرحلة وكل موقف يقتضي الفئة المناسبة
لهذه الفترة.
أي، ولهذا كلنا آمرون بالمعروف وكلنا ناهون عن المنكر، لكن لسنا دائما أنه بهذه المهمة. فأحيانا بين الرجال يكون رجال، بين النساء أحيانا يكون النساء، أحيانا يكون العكس. فهنا يعني إذا أردنا أن نمثل هذا بشيء تشبه قانون المرور، يعني قانون المرور عامة الناس عندما يرون مخالفة يعترضون، لكن شرطة المرور لا تعترض فقط، وإنما تقوم بإصدار
الحكم،
غرامة أو الحكم، شيء قانونية، فتعامل بصرامة أكثر مما يتعامل الإنسان.
نعم، اسمح لي فضيلة الشيخ بفاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام. فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الأفاضل ونرحب مجددا بفضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ في الحوزات العلمية والجامعات في قوم المقدسة. قبل الفاصل كان يتحدث حضرته حول الآية، حول سورة آل عمران، حول الآية 104 و110، حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تفضلوا.
نعم، أحسنتم، أنه هذه الآية فيها دروس كثيرة حقيقة. الآية 104 من سورة آل عمران، والقرآن كله دروسه كثيرة وعميقة. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
نعم،
طبعا أنه هي الآية واضحة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم،
لكن هذه الآية واقعة في سياق الحديث عن الوحدة في المجتمع الإسلامي، مسبوقة بآية تأمر بالاعتصام بحبل الله عز وجل وتنهى عن التفرق.
نعم،
تنهى عن الفرقة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مسبوقة بهذه في الآية 103، وملحوقة أيضا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا. فواقع في سياق الوحدة. طيب، ما العلاقة بين الوحدة الإسلامية والوحدة
والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر؟
يعني ما هي المقارنة يعني؟
أي، المراد أن الأمر بالمعروف يجب أن يسير باتجاه واحد ومركز من دون معارضة تشتت هذا التوجه وهذه الدعوة، أو تضيع الدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم،
يعني أحيانا الإنسان يبني وآخر من ورائه يهدم. طيب إذا كان البناء يضع الآجر في مكانه ويأتي آخر يرفع هذا الآجر ويرميه في الأرض، طيب لن يحصل هناك بناء. هذه الخراطيم المياه، خراطيم المياه التي يستعملها رجال الإطفاء لإطفاء الحريق، هذه تدفع الماء بقوة هائلة جدا، بحيث أن رأس الخرطوم، رأس النبريش
يجب أن يكون متمكنا،
لا يمكن أن يعتمد على شخص واحد، ربما يقع إلى الخلف من شدة الدفع
القوة.
فيحتاج إلى رجلين، الواحد تلو الآخر يمسكان بهذا النبريش، بهذا الأنبوب، من أجل أن يقذف الماء بقوة هائلة يرفعه إلى عشرات الأمتار إلى الأمام،
على نفس النقطة الحروق أو أي شيء.
هذه القوة من أين تأتي؟ صحيح أنه توجد مضخات وتدفع الماء، تضخ الماء بقوة هائلة، لكن شرط أساسي أن هذا الأسطول أو هذا الأنبوب يجب أن يكون سالما، أن لا تكون هناك فيه ثقوب
أو
تضيع هذه الطاقة، يجب أن تكون مغلقة بالكامل حتى يوجه الضربة إلى المكان،
يعني
الحريق
يكون متمكن، يعني ضغط متمكن.
في داخل الأسرة أحيانا نجد أن الأب يأمر ابنته أو يأمر ابنه بشيء، مثلا يوقظه للصلاة أو يطلب منه شيئا معينا، ربما يكون صعبا في بعض الأحيان، والأم تقول لا اتركه أنه هو تعبان،
أو لا تهتم لأمر،
أو أنه تقول له أنه خلاص، أنه شو بدك فيه، بلما أنه هذه راح
هناك أصبحت الثغرات في الأسرة وفي العائلة.
فالأمر بالمعروف
خلل،
لم يعد هناك مجديا، لأن هناك شخص يأمر بالمعروف
خلل، صار في خلل،
وآخر يأمر بالمنكر، فأصبح هناك يعني ضاع أمر الأمر بالمعروف ضاع.
طيب الطريق الصحيح،
الطريق الصحيح أن يتفق الاثنان على المعروف ويدعوان سوية، ربما أنه الآخر تكون بطريقة معينة والآخر بطريقة أخرى. فأحيانا العالم، عالم الدين، يتحدث ساعة لإيصال مفهوم معين، لكن في المجلس هناك جاهل يقول شيئا
يخرب،
أنه حديث العالم لساعة كاملة يذهب هباء، يعني أنه بالتالي فلهذا أنه يجب أن يكون كله باتجاه واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحاجة إلى وحدة الكلمة، بحاجة إلى وحدة التوجيه، أن لا يواجه بمعارضة أو مخالفة تضيع هذه الجهود. فعندنا في الروايات أن النبي موسى سلام الله عليه،
عليه السلام،
أنه كان يبذل السنوات من أجل تعليم الناس عبادة الله عز وجل والتوحيد. لكن يأتي السامري خلال 40 يوم، خلال 40 يوم يعيدهم إلى الشرك. فالنبي
يعني
موسى
يذهب وتصرفه هباء.
أنه السامري استغل أنه عادات الناس القديمة ورغبتها في الفن و
فهم عقول الناس.
على كل حال بالتالي أنه هو بطريقته ضيع سنوات بذلها
النبي
موسى بمجرد من المهم جدا أنه عندما يدعو الإنسان إلى الله عز وجل، إلى توحيد الله عز وجل، أن لا يكون هناك أيضا من يخرب عليه هذه الدعوة.
نرجع للأمر بالأسلوب سمحت الشيخ، صح؟ شكرا لكم فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الأفاضل، كما أشكر مستمعينا على حسن المتابعة لنا. انتظرونا في حلقة جديدة وأحكام جديدة مع فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي. مستمعينا الأفاضل، نصل إلى ختام هذه الحلقة، وكانت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانت هناك بعض الآيات وبعض الروايات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مستمعينا الأفاضل، نصل إلى ختام هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم. رحلتنا اليوم مستمعينا الأفاضل إلى مسجد المباهلة.
مسجد المباهلة مستمعينا الكرام من المساجد التاريخية المهمة، حيث تمت فيه المباهلة بين نصارى نجران ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
كانت رحلاتنا قد بدأت إلى المساجد التي صلى فيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة.
ولا بد لنا أن نعرف أن هناك مساجد مباركة بالمدينة غير معلومة عينا، وهي تلك المساجد التي علمت جهتها ولم يعلم مكانها بالضبط بالمدينة المشرفة، حيث صلى الرسول صلى الله عليه وآله فيها. ثم هناك المساجد المباركة بين مكة والمدينة، ويقدر عددها 20 موضعا.
مستمعينا الأفاضل، أما المساجد المباركة بين المدينة الطيبة وتبوك فيقدر عددها 17 مسجدا، بينما قدر عدد المساجد المباركة بين المدينة الطيبة وخيبر 5 مساجد أو 6 مساجد.
ومن المساجد المباركة أيضا موضع مصلى الرسول صلى الله عليه وآله بنخل، ومسجد على بعد ميل من الكديد، ومسجد الشجرة بالحديبية، ومسجد ذات عرق، وهناك مسجد الجعرانة الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم مسجد لية ومسجد الطائف.
موضوع رحلتنا اليوم إلى مسجد المباهلة، والذي جرت فيه الحادثة التاريخية الرائعة المباهلة، التي عبرت عن عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وكانت الأحداث التي جرت بين الرسول صلى الله عليه وآله ونصارى نجران تعبيرا عظيم الشأن، وبرهانا كبيرا على نبوته صلوات الله وسلامه عليه.
وحسب ما أكدت المصادر التاريخية التي حددت مكان صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن موقع مسجد المباهلة يكون على مسافة قصيرة من المسجد النبوي، أي في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم تواعد مع النصارى على المباهلة.
واليوم فمسجد المباهلة من حيث الواقع المعماري يمتاز بطراز معماري جميل، وقد لا يختلف عن بقية المساجد عدا كونه من المساجد المحدودة المساحة. أعزائنا المستمعين، أما اليوم فهذا المسجد من المساجد الرائعة والمميزة من كل النواحي.
جاء في كتاب تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في معرض تفسيره لسورة آل عمران، يقول العلامة الطباطبائي في الجزء الثالث من تفسيره عن الإمام الصادق عليه السلام:
أن نصارى نجران من نصارى اليمن لما وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وكان سيدهم الأهتم والعاقب والسيد، ولما حضر صلواتهم أقبلوا يضربون الناقوس وصلوا. فقال أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله:
يا رسول الله، أهذا في مسجدك؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه: دعوهم وشأنهم. فلما فرغوا دنوا من رسول الله.
فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إلى ما تدعو؟
فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله: إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن عيسى عبد مخلوق يأكل ويشرب ويحدث. فقالوا: فمن أبوه؟
فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل لهم ما تقولون في آدم، أكان عبدا مخلوقا يأكل ويشرب ويحدث؟
فسألهم النبي صلى الله عليه وآله فقالوا: نعم.
قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أبوه؟
فبهتوا جميعا، أي تعجب النصارى من مقدرة رسول الله صلى الله عليه وآله على الإجابة القاطعة.
فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
وقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العلي العظيم.
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذن فباهلوني، واللعنة على الكاذبين.
فقال النصارى لرسول الله: أنصفت، فتواعدوا للمباهلة.
إن معنى المباهلة مستمعين الأفاضل هو الملاعنة، أي إنزال اللعنة على من كذب.
عندما رجع النصارى إلى منازلهم بعد لقائهم رسول الله صلى الله عليه وآله واتفاقهم معه على المباهلة، قال رؤساؤهم:
السيد والعقب والأهتم، وهم كما ذكرنا من زعماء النصارى في اليمن في ذلك الوقت.
فقالوا فيما بينهم: إن باهلنا بقومه باهلنا، فإنه ليس نبيا،
وإن باهلنا بأهل بيته خاصة لم نبهله، فإنه لا يقدم أهل بيته إلا وهو صادق.
فلما أصبحوا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وآله، حيث كان مع رسول الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عليهم السلام، فقال النصارى:
من هؤلاء الذين يجتمعون حول محمد؟
فقيل لهم: هذا ابن عمه ووصيه وختنه علي بن أبي طالب عليه السلام،
وهذه ابنته فاطمة، وهذان ابنه الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام.
فاندهش النصارى لذلك وندموا على المباهلة، وأكدوا على ندمهم متأسفين، وأوضحوا ندمهم على مباهلتهم لرسول الله.
فلم يكن أمامهم، أي النصارى، سوى الاعتذار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله: نعطيك الرضا وعفنا من المباهلة. فكان الرسول صلى الله عليه وآله كريم النفس عزيز المنزلة، فصالحهم الرسول على الجزية وانصرفوا. وفي الرواية أن أحد زعمائهم رأى شيئا عجيبا في وجود أهل البيت، فاضطرب وأشار إلى أصحابه أن يرفضوا المباهلة، لأنهم إن باهلوا هؤلاء لزالوا من الأرض ولم تبق لهم من باقية.
إن المحاجة والمباهلة مع النصارى كانت في واقع الأمر بعد وفود نصارى نجران إلى المدينة، إذ قد وفدوا إلى المدينة ليعاضوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليحاجوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أمر عيسى بن مريم. فإن دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله حسب ما أخبره الوحي، حيث أخبر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، إلى آخر الآية الكريمة.
أما المباهلة فإنها بيّنت عظمة الرسول صلى الله عليه وآله، فإن إتيان رسول الله في من أتى به للمباهلة لم يكن نموذجاً، وإن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أتى بأقرب الناس له، لأنه كان هو الطرف في المحاجة أو المباهلة.
ثم أن النصارى مستمعين الأفاضل إنما قصدوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا لمجرد أنه كان يدعي أن عيسى بن مريم عليه السلام عبد الله ورسوله ويعتقد ذلك، بل لأنه يدعيه ويدعوهم إلى الإسلام.
فالدعوة هي السبب الرئيس الذي بعثهم على شكل وفود للمحاجة والمباهلة.
مستمعينا الفضل، بعد أن تصالح النصارى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الجزية، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
نريد أن تبعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها في أموالنا، فإنكم عندنا مرضيون.
فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح على أن يقضي بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه.
أيها الأعزاء، نعود إلى مسجد المباهلة، تلك الحادثة التاريخية والتي كانت من الأهمية بمكان أن سمي المسجد باسمها.
ما يصفه زائرو هذا المسجد في الوقت الحالي أنه من المساجد المميزة والمحدودة المساحة، ومن عمارته الحالية فإنه يتميز بالجمال والروعة، وقد خطت على جدرانه الآيات القرآنية الكريمة، ومن أبرزها الآيات المتعلقة بحادثة المباهلة التاريخية وبخط جميل. وكتبت على باب هذا المسجد في مكان عال الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، إلى آخر الآية بخط جميل يكشف عن عظمة الفن الإسلامي.
وعلى الباب الداخلي كتبت الآية المباركة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا، إلى آخر الآية الكريمة، تذكيرا للمسلمين بتلك الحادثة الرائعة والعظيمة.
مستمعينا الأفضل، شكرا لكم وإلى اللقاء.
مقلاتي قد قد نلت كل الإيرابي، هذه أنوار طه العربي. واسكو بالدمع سرورا فعلا، خيره دمع الهوى لن يسكبي.
ألف صلى الله عليك يا نبي، يا مجل الهم والكرب.
هذه أنوار قد ظهرت، وبدت من خلف تلك الحجوب.
يا أخ الأجواد هذا المصطفى، بذ شكوى ذله وانتحب.
صلى الله عليك يا نبي، يا مجل الهم والكرب.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء والأخوات العزيزات، ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين مولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: ويصبح وهمه الذكر. وهذه العلامة الخامسة عشر: يمسي وهمه الشكر، ويصبح وهمه الذكر. عندما يصبح الإنسان، فإذا كان تقيا فأول هم لهذا التقي أن يكون من الذاكرين. ولا يعني هذا أن يكون الذكر مختصا بالصباح، إلا أن إصباح الإنسان له خصوصية، فإن الإنسان يريد أن ينطلق في يومه، يريد من الله سبحانه، يرجو من الله سبحانه الرزق، أن يرزقه الله من الكمالات النفسانية والبدنية، فيستفتح بذكر الله سبحانه كي يحقق الله تعالى له ما يريد. ويصبح وهمه ما يشغل باله الذكر، أن يذكر الله سبحانه وتعالى بفنون الذكر. وهذه درجة عظيمة من درجات المتقين، وأيضا من درجات العارفين. قال بعض العارفين لأصحابه: أنا أعلم متى يذكرني ربي. فزع أصحابه منه: كيف هذا؟ كيف يعلم متى يذكره ربه؟ فقال: إذا ذكرت الله سبحانه ذكرني، وتلا قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذكروني أذكركم. الله تعالى يقول هذا. فإن أردت أن يذكرك الله سبحانه فاذكر الله سبحانه، فإنه سيذكرك تبارك وتعالى. أيها الإخوة، على ألسنتنا أن لا تكف عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أكثروا من ذكر الله. وقيل إن الذكر الكثير هو التسبيح المعروف بتسبيح السيدة الزهراء عليها السلام، وهو ما يتلى بعد كل صلاة أن يكبر 34 مرة، ثم أن يذكر الحمد 33 مرة، ثم يسبح 33 مرة. هذا الذكر يستحب بعد كل صلاة، وعلى الإنسان عندما يصبح يستيقظ يقوم من نومه فليبدأ لسانه بذكر الله، أن يقرأ القرآن، أن يقرأ الأذكار. فلو لم يكن ملتفتا لذكر، يكفي أن يبدأ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإلا فمن المناسب أن يقرأ الأذكار الخاصة بكل يوم، وأن يبقى لسانه ذاكرة، حتى نربح بركات يومنا، وحتى نربح بركات ربنا سبحانه، حتى نكون مع الله عز وجل، وحتى نبعد صور الوسواس الخناس من صدورنا وقلوبنا وأذهاننا وعقولنا. المطلوب أن نذكر الله عندما نستيقظ. ابدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، استفتح ببسم الله الرحمن الرحيم، وأكثر، قلها 10 مرات، قلها 20 مرة، قلها 40، بسم الله الرحمن الرحيم وأكثر. ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن، ولا تغفل كل يوم عن قراءة الفاتحة وآية الكرسي والقلاقل، الأحد، الفلق، الناس، القدر، وما شاكل. فإننا بحاجة إلى هذا الاستفتاح. واقرأ غيرها، وخصوصا اقرأ آية السخرة. يقول تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه مما يحسن قراءتها يوميا. أن نبدأ بقوله تعالى أيضا على الأقل 10 مرات: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذه آيات أو سور مع غيرها يحسن أن نبدأ نهارنا وأن نكمل نهارنا ونحن نذكر ونقرأ ما يتيسر لنا قربة إلى الله سبحانه وتعالى. نقرأ دعاء اليوم، نقرأ تسبيح اليوم، نقرأ تعويذة اليوم وما شاكل، ثم نبدأ بالذكر. أن نصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله، أن نقول مثلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم والعن أعداءهم. هذا ذكر شبه متكامل من هذه الجهة. أيضا يحسن أن نذكر كل يوم، كل يوم لمرات عديدة في كل يوم الشهادة، خصوصا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا وترا دائما أبدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولد. هذا ممتاز، وخصوصا إذا أضفنا له: وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إلى آخر ما هنالك من أذكار. فلتبقى ألسنتنا ذاكرة لله سبحانه. وقال تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يذكر الإنسان من يحب بشكل كبير، فاذكروا الله أشد مما تذكرون من تحبون. وقال تعالى في ذم المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. الذكر القليل من صفات المنافقين، فلا تحملوا هذا الوصف، أكثروا ذكر الله سبحانه وتعالى. وعن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: ذاكروا الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الهشيم. لو أن مجموعة لا يذكرون الله تعالى، وكنت أخي المؤمن أو كنت أختي المؤمنة بين هؤلاء، كنت ذاكرا لله، فكأنك شجرة خضراء في وسط الهشيم، في وسط مكان قد احترق فيه الشجر وتحطم. وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر من ذكر الله. أدعو الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من الذاكرين. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام